بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في تذكار يوم رهبنة بعض الاباء في الدير احب ان يكون لينا بعض التأملات في الصلوات اللي بتقال في طقس رهبنة. نلاحظ في بداية رسامة الراهب بتقرأ عليه بعض قطع من العهد القديم، قطعة خاصة بأبينا إبراهيم وغربته. قال الله لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. دي في تكوين 12. وبتقرأ عليه قطعة من سفر التثنية إصحاح 8 اللي فيها: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وبتقرأ عليه أيضا قطعة من يشوع بن سيراخ: يا ابني اذا تقدمت لخدمة ربك او لتعبد الرب فهيئ نفسك بالتجارب الكثيرة. انا عايز ان احنا نتأمل في هذه القطع وربما في قطع اخرى حسب ما الوقت يساعدنا، عشان نشوف ايه الكلام اللي بيتقال على الواحد يوم رهبنته وايه مفعول هذا الكلام في حياته وايه المقصود بهذا الكلام، لألا احنا ننسى رهبنتنا وننسى ايه الكلام اللي اتقال لنا في هذا اليوم. فأول حاجة بتقرأ عليه من سفر التكوين إصحاح 12 خاص بإبراهيم اللي هو حياة الغربة. حياة الغربة إن الإنسان يترك أهله وعشيرته وبيت أبيه إلى الأرض التي يريه الرب إياه. انه بيترك من اجل ربنا، بيترك كل الحياة السابقة، بيترك الاهل والاقرباء والارض ويدخل في انتساب الى ارض جديدة، حتى بيترك اسمه وبياخد اسم جديد وبيترك شكله وبياخد شكل جديد، شكله بيتغير وبيترك ملابسه وبياخد ملابس جديدة، وبيترك سكنه وبياخد سكن جديد، وبينتسب الى اسرة جديدة ويصبح ابن للدير. ليه ربنا قال لإبرام اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك؟ لكي يستطيع ان يعبد الرب في البرية. واحنا نتذكر ان إبرام باستمرار كانت ليه الخيمة والمذبح. الخيمة ترمز لحياة الغربة والمذبح يرمز لحياة العبادة، لان اللي بيسكن في خيمة ملهوش موضع بيستقر فيه زي السواح. ولذلك مرة واحد ألف كتاب على ابينا ابراهيم سماه ابراهيم السائح. سماه ايه؟ ابراهيم السائح، لانه كان يسيح في الارض من مكان الى اخر ومن ارض الى اخرى وليس له مستقر في وضع معين. وبعدين ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك واذهب الى الارض التي اريك، هناك اباركك واجعلك امة عظيمة واعظم اسمك وتكون بركة وابارك مباركيك ولعنك العنه. هذه الغربة مرتبطة بالبركة، اذا اردت ان ربنا يباركك احتفظ بغربتك. هناك اباركك واجعلك بركة، يعني مش بس يكون شخص مبارك، هو نفسه يكون بركة. ابراهيم كان بركة للعالم لان هو كون الشعب الذي اختاره الرب في العهد القديم لكي يحمل اسمه ومواعيده وعهوده ويحمل الايمان، وكان بركة للعالم كله. ده كان بركة ايضا للوط الذي سبي، هو نفسه كان بركة. يعني جميل جدا ان في رسالة الراهب نتذكر ان الراهب صار بركة. هناك اباركك وتكون بركة، كلام جميل خالص. لان ساعات الناس يسألوا الرهبان دول بيعملوا ايه للعالم، لا بيشتغلوا ولا بيجهدوا، وفي ناس في العالم بيتعبوا من اجل ربنا ومن الكرازة والتبشير اكتر منهم. فالاجابة على السؤال ده يكفي ان هؤلاء الرهبان بركة للعالم. في قصة ابينا ابراهيم نجد اشارة الى هذا الموضوع في ايه؟ فلما جه يتشفع في سادوم وبعد مناقشات مع الرب استقروا ان وجد 10 في المدينة، هكذا قال الرب، لا اهلك المدينة من اجل 10. يعني لا اهلك المدينة من اجل 10؟ يعني وجود 10 دول بركة للمدينة، مجرد وجودهم. ما قالش ان صلى 10 او ان تشفع 10 في المدينة، لا ابدا، قال ان وجد، مجرد وجودهم بركة للمدينة، لا تهلك المدينة بسبب ان هؤلاء موجودون فيها، دول بركة للمدينة، المدينة لا تهلك من اجل وجودهم فيها. ده ربنا مرة قال ارمية لما زاد الشر في الارض، قال له روح دور في الارض كلها، ان وجد واحد بس يفعل الخير ويطلب ربنا، انا لا اهلك المدينة من اجل الواحد. يا سلام يا رب، من اجل واحد. ده ربنا كان هيهلك شعب بني اسرائيل كله وقال لموسى اتركني فافني هذه الامة واعمل لك شعب تاني، ولكنه لم يفنها هذه الامة واستبقاها لاجل الواحد. في ناس بيبقوا بركة للعالم افتكر لما طلعنا مجلة مدرسة الاحد المصورة زمان، في بداية الخمسينات في غلاف مرة من بتاع المجلة، ربما بتاع العدد الاول او الثاني، كنت كتبه باسم بركة نوح. بركة نوح يعني ايه بركة نوح؟ يعني العالم كله كان هيفنى بالطوفان، وكيف بقيت بقية من البشرية عموما من اجل بركة نوح. ان كنا كلنا اولاد ادم، فبالصدق ايضا كلنا اولاد نوح، لان العالم كله كان هيفنى وفضل نوح بس. ونوح واولاده هم الذين كونوا العالم مرة اخرى، واخذوا البركة التي اعطيت لادم مرة اخرى. يبقى الرهبان دول البركة للعالم. هنا ويسأل الانسان نفسه، هل حقا انت بركة؟ طبعا جايز يتواضع ويقول لبركة ولا حاجة، لكن ما حكم المجتمع عليك؟ ما حكم الاخرين عليك؟ هل يرونك فعلا بركة ليهم؟ ده اول صلاة بتتلى عليك بعد طبعا المقدمات المعروفة زي ابانا لازم صلاة شكر واللحن والحاجات دي، هو الجزء ده، ان ربنا يباركك وتكون بركة. من ناحيتك انت حياة الغربة، ومن ناحية ربنا يجعلك بركة. ما عمركوش شفتوا اشخاص الواحد يوصلهم كده يقول للراجل ده بركة؟ بركة زي ايه؟ زي ايليا في بيت الاربلة كان بركة. بارك الله في كل بيت بسبب ايليا، كان ايليا عبارة عن بركة وجدت في البيت. زي يوسف الصديق في ارض مصر كان بركة، وجوده كان بركة. لما نسمع ان المرأة الشونامية عاملة علية من فوق وبعدين يجي إليشا وهي تستضيفه عندها في البيت، ليه؟ لان شعر ان ده رجل الله، ده انسان هيكون بركة في البيت، مجرد وجوده بركة. زي احد الاباء يروح اي قرية من القرى فعيلة من العائلات تستضيفه. تستضيفه ليه؟ تقول ده يبقى بركة، وجوده بركة في البيت. اتذكر قصة سمعتها من ابونا مينا الصموئيلي اللي هو رئيس زرقم الصموئيلي حاليا، بيقول مرة كان الرئيس الاول للدير زمان كان مش عارف هو ولا احد الاباء المعروفين، يعني كان راح قرية من القرى المحيطة بالمنطقة و بات عليه الليلة ودور على بيت يبات فيه، ملقاش، وبيوت مسيحيين ما فتحتلوش البيت. قال مش عارف يروح عند الصراف ولا ايه، مسيحي. راح هناك ست قالت له مش موجود ولا بتاعه، انكرته. كان قصاد البيت بيت انسانة غير مسيحية يعني مسلم، فسمعت ان ابونا ده واقف، فقالت له تعالى يا ابونا عندنا. شعرت بان الراجل ده راجل بركة من شيوخ النصارى كويسين، واستضافته عندك في البيت. وبعدين قال لها ما تحتاجيش لحاجة من ربنا. قالت له انا ما عنديش عيال وعايزة ربنا يديني ابن. قال لها طيب ربنا هيديك ابن؟ قالت له وسميه ايه؟ قالت له هيبقى لها تسميه حسن الاعور. وفعلا اتولد لها ابن، ما كانتش بتخلف، وسمته حسن. وبعدين في حادثة من الحوادث فقد احد عينيه وبقى اسمه حسن الاعور، والبلد دي ما زالت عيلة حسن الاعور موجودة فيها الى يومنا هذا. كان شاعرين ان وجود هذا الاب الكاهن او هذا الاب الراهب في البيت سيكون بركة للبيت. ولغاية دلوقتي في كتير من بيوت الريف يشعروا ان دخول راهب في البيت بركة للبيت. لو قضى وقت في البيت تبقى بركة اكتر، لو ساب حاجة في البيت تبقى بركة. مفروض ان الراهب يكون بركة. ده مش بس هو يكون بركة، ده كل ما يتعلق به يكون بركة. كل ما يتعلق به يكون بركة. واحد يقول لك دي الكوباية اللي كان بيشرب منها انبا برام بتاع الفيوم، ده الصليب اللي كان بيمسكه عم بصربمون ابو طرف. عبارة عن بركة، لو واحد لقاها يبقى كنز ليه. ألم، واحد يقول لك ده الألم النساخ اللي كان بيكتب بيه ابونا يوحنا الناس في البابا كرولس الخامس، ودي بركة. اي حاجة منه بركة. فهل انت بركة في حياتك؟ وهل كل ما تمس يصبح بركة بسببك؟ امتى يحدث هذا؟ إن فعلت مثل إبرام، عشت حياة الغربة، تركت كل شيء من أجل الرب، عشت في حياة العبادة التي يمثلها المذبح، ولم ترجع إلى أور مرة اخرى ولا الى حاران، وعشت في كنعان باستمرار. ولذلك اول جزء فيها قال الله لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك، واخر آية فيها فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. بتتقري علينا القطعة دي كتير في كل رسامة، وقرأت يوم رسامتنا، وجايز بعضكم نسيها ومش واخد باله من اللي فيها. طب نشوف القطعة الثانية. القطعة الثانية من سفر التثنية، ايه هدفها؟ هدفها تكملة للقطعة الاولى. القطعة الاولى ازاي ابرام تغرب في البرية من اجل الله وترك المدينة. القطعة الثانية بتاعت سفر التثنية اصحاح 8 ازاي ربنا اعتنى بشعبه في هذه الغربة. يقول ايه؟ فاحفظوا الوصايا التي اوصيتكم بها واعملوا بها، فاذا عملتم بها عشتم وكثرتم ودخلتم الارض التي حلف الرب لكم ولابائكم ان ترثوها، وتذكرون الطرق كلها التي سيركم الله ربكم فيها في البرية ليجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم، ان كنتم تحفظون وصاياه ام لا. يا ربنا عيشك معاه في البرية وبيجربك يشوفك تحفظ وصاياه ولا لا. لان في انسان يعيش في البرية ولا يسلك سلوك البرية، ويلبس ملابس الرهبان ولا يسلك سلوك الرهبان، ويدخل مع الرب في عهد ولا ينفذ بنود العهد. فبيقول ربنا سيرك في البرية يشوفك تحفظ وصاياه ولا لا، فأذلك وأجاعك وأطعمك المن في البرية الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز واحد يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثيابك لم تبلح ولم تحف رجلاك هذه 40 سنة، ليعلم قلبك انه كما يؤدب الرجل ولده كذلك الرب الهك يؤدبه. فاحفظ وصايا رب الهك ليدخلك ارضا صالحة ذات عيون وماء حلو وتجول وتسكن في الجبال، والارض ارض حنطة وشعير وعنب وتين وزيتون ودهن وعسل، ارض لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة ولا يعوزك فيها شيء، والسبح لله دائما. يعني زي ما اخذنا في الجزء الاول من الصلاح على الراهب في قصة ربنا مع ابرام ان نتذكر حياة الغربة، وان ربنا جعل ابرام بركة وان كل راهب يبقى بركة في حياته، كذلك في سفر التثنية بيورينا ازاي ربنا يعتني بينا. بيقول له ثيابك لم تبلع، بيقول له اطعمك المن في البرية، يريك ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فاسأل نفسك في هذه المسألة، هل انت تشعر برعاية الرب ليك طول ما انت في البرية، ام انت تتولى رعاية نفسك بنفسك في كل حاجة عايز تاخد حقك، في كل حاجة عايز تمسك ظروفك بايدك، ما بتعتمدش على حياة الايمان وازاي ربنا يقودك. ايه يا رب هتعمل معايا ايه؟ هتوصلني لحد فين؟ وبعد كده ايه؟ لا، مع ربنا ما ينفعش الحاجات دي. مع ربنا انت تمشي معاه في البرية وهو يطعمك المن، وهو في البرية يخلي السحابة تظللك ويخلي عمود النار يرشدك ويخلي الصخرة تفجر لك ماء ويبعت لك المن ويبعت لك السلوى. وتحيا في البرية بكل كلمة تخرج من فم الله. لاحظ السيد المسيح في التجربة على الجبل استخدم من هذا الإصحاح اللي بنقرأ على الراهب ده. برضو هذا الإصحاح يرينا ما هو الطعام الروحي الذي يحتاج الراهب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يا ريت كل راهب وهو كان نايم ساعتها تحت المكان اللي بتحفظ فيه اجساد القديسين يقول هل انا فعلا باحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. هل انا فعلا باحيا بكل كلمة تخرج من فم الله؟ وهل ما زلت الان احيا بكل كلمة تخرج من فم الله؟ وما علاقتي بكلام الله حتى الان؟ ماشي ازاي انا بالكلام ده؟ هل لو ربنا اذلني او اجاعني اتمرد عليه واتذمر زي ما عمل بنو اسرائيل، ولا اقول لا ولا يهمني، الله الحافظ والراعي والمعين واللي بيحب اولاده، الله يريد ان يختبرك في البرية ليعلم ماذا في قلوبكم ان كنتم تحفظون وصاياه ام لا. الكلام اللي موجود بنقرا عراه، ليعلم ماذا في قلوبكم. جايز لينا مظهريا من بره، ولكن الله يريد ان يعلم ماذا في قلوبكم، من جوه قلبك فيه ايه، عايش ازاي. يريد ان يختبرك ويؤدبك كما يؤدب الرجل ولده، كذلك الرب الهك يؤدبك ويدخلك ارضا صالحة ذات عيون وماء حلو. الارض الصالحة دي اللي هي الحياة الروحية العميقة التي يحيا فيها الانسان، دي الارض الصالحة اللي ربنا يدخلك اليها. تشعر ان كل ما تعيش في الحياة الرهبانية السليمة ربنا يدخلك في ارض صالحة ذات عيون وماء حلو وتجول وتسكن في الجبال. الماء بيرمز للروح القدس، يقول من يؤمن بي تفيض من قلبه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه، موجودة في يوحنا 7. بيقول لك انت لو عشت في البرية معيشة حلوة بتاعت ربنا وتابعت ربنا تمام في حياة الرهبانة السليمة، يدخلك الله ارضا صالحة ذات عيون وماء حلو، لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة، لانك هتعيش الحياة التي لا مسكنة فيها، الحياة السعيدة التي تأكل فيها من شجرة الحياة مباشرة. ربنا يقول الملاك اللي بالكاروبين ده اللي ماسك سيف امام شجرة الحياة، سيف ملتهب بالنار، يقول له بس رد سيفك الى هندو، اصبح الطريق مفتوحا امام شجرة الحياة، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة، زي ما ربنا قال في رؤيا 2، لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة.
ربنا يطعمك الطعام الروحي ولا يعوزك شيء، وتلاقي ينابيع من ماء حلو، هو الماء الحي اللي بيقول عليه المسيح من يشرب من الماء الذي انا اعطيه لا يعطش الى الابد، ينبع فيه الى حياة ابدية. ويدخلك ارض حنطر وعنب وتين وزيتون الى اخره. لاحظوا حنطة وعنب ليها معنى جميل جدا، لان البركة التي اخذها يعقوب ان اباه اسحاق قال عضضته بحنطة وخمر، والحنطة والخمر هي اللي بترمز للكهنوت في العهد الجديد، مع ان يعقوب ما عاش بيه، لكن كانت البركة التي تأتي من نسله الذي يتبارك به جميع قبائل الارض. قال له من نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. عضضته بحنطة وخمر، والحنطة والخمر هما اللي نذكرهم في يوم خميس العهد في الخبز والخمر، رمز للكهنوت. الزيتون باستمرار الزيت يرمز لعمل الروح القدس، ولذلك الزيتونة الممتلئة بالزيت بترمز للكنيسة التي تعيش بالروح القدس. سفر زكريا يقول في زيتونتين، زيتونة العهد القديم وزيتونة العهد الجديد. قال ان كنت زيتونة طعمت في رومي 11، وداود بيقول كزيتونة خضراء في بيت ابي، والقديسين بيقول لهم الكتاب بنوك مثل غصون الزيتون كدت حول مائدتك. الزيتون بيرمز للروح القدس ويرمز للسلام ايضا، اغصان الزيتون بترمز للسلام، ومن ثمار الروح القدس السلام. طبعا كل حاجة في دي ليها رموزها، لكن ملخص الكلام ان ربنا يقودك الى ارض صالحة فيها كل الخيرات التي تريدها، فيها كل الخيرات التي تريدها. مش ضروري كلها بدرجة واحدة، يعني جايز في نوبة تعيش في بركة الحنطة، ونوبة ثانية اقل شوية تعيش في بركة الشعير. ما تتضايقش من دي، حياتك مش كلها هتبقى حنطة، ممكن تبقى حنطة وشعير، ممكن تبقى بتمشي في درجات معينة ان قلت في وقت من الاوقات ما تديش، لكنك على اية الحالات لا تأكل فيها خبز بالمسكنة بالذل. يعني
الجزء الثالث من النبوءة التي تطلق على الراهب يكمل هذا الجزء. يكمله ازاي؟ في تثنية 8 بنقول كما يؤدب الرجل ابنه كذلك الرب يؤدبك، وبيقول الله بيجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم الى اخره. اذا فيها اشارة الى ان في شوية تجارب في الرهبنة، مع انك انت هتعيش في رعاية الله، لكن هذه الرعاية لا تمنع اطلاقا من شوية تجارب تعيش فيها. ايه التجارب دي؟ يحدثك عنها في النبوءة الثالثة في يشوع بن سيراف: يا ابني اذا تقدمت لخدمة ربك، اذا تقدمت لتعبد الرب، فهيئ نفسك للتجارب الكثيرة وشدد قلبك واحتمل واصبر ولا تنحل. وفي تجارب هتصفق، في تجارب هتصفق. صدقوني يا اخوتي، اذا الراهب لم يقابل تجارب تبقى رهبنته مش مظبوطه بصراحه كده. هقول لكم ليه؟ لان الشياطين بتحسد كل طريق روحي جميل بيتعب ملكوتها، مملكة الشيطان يعني. إذا كان مفيش تجارب خاص خالص بتبقى الواحد يشك في نفسه، ليه الطريق ده يعني الشيطان ما حسش بيك خالص؟ مفيش حاجة في حياتك رضيته؟ مفيش خالص، سايبك كده يعني في هدنة. مش شاعر إنك تؤثر على سلطانه ولا مملكته ولا، مش معقول الكلام ده. يا ريت اللي يقرا الآية دي ولا اللي بيسمع الآية دي يأخذ تأمل في التجارب التي أصابت القديسين في حياة الرهبان، يعني كموضوع رهباني كده واحد يتأمل فيه في سير القديسين عن التجارب التي أصابت القديسين في الرهبان. وإيه نوعيات هذه التجارب؟ ما نوعياتها؟ وأيضا ما نتائجها في حياتهم؟ وإيه بركتها في حياتهم؟ وخرجوا منها بنتائج إيه؟ ده هنا وأتذكر عبارة جميلة قالها القديس الأنبا أنطونيوس لتلميذه الأنبا بولس البسيط، أنبا بولس البسيط. أنبا بولس البسيط عاش مع أنبا أنطونيوس تحت ظل صلواته بضع سنوات، وبعدين أنبا أنطونيوس قال له إيه؟ قال له كفاية كده، تعالى اوري لك مغارة في الجبل وتسكن لوحدك بعيد. ليه يا معلمي الفاضل يا ابي العزيز ما انا عايش كده مبسوط معاك؟ قال له لا، لازم تقعد لوحدك لكي تجرب حروب الشياطين. شوفوا الكلام بتاع القديس العظيم الانبا انطونيوس، تقعد لوحدك لكي ايه؟ تجرب حروب الشياطين. يعني انا مش هقعد طول عمري شايلك على كتفي. كويس اديك قعدت شويه، اخرج اقعد لوحدك وجرب حروب الشياطين. وعاش انبا بولس لوحده وجرب حروب الشياطين، وخرج بوضع بقى بتاع معجزات لا لدرجة ان احمد تونس بقى يعتمد عليه في بعض الاوقات. وبعض اوقات كانت اشياء لا تكشف للانبا انطونيوس وتكشف للانبا بولا الرصيد. ليه؟ لانه جرب حروب الشياطين. على رأي البستان لما بيقول لا يقلل الا الذي انتصر ولا ينتصر الا الذي حارب. يبقى لابد تخش في حرب عشان تنتصر فتكلل. يبقى في تجارب موجودة تصادفك. بس انت اول ما تجيلك تجربة لا تضعف ولا تنحل. احتمل واصبر. التجارب دي لي عليها ملاحظات. من ضمن هذه الملاحظات ان التجربة لا تعلن عن ذاتها وتقول انا تجربة. يعني ليه تجي لك حاجة عادية في الحياة ماشي سكة كده وتكون تجربة ليك؟ ما هو لو قال لك هنا تجربة تقول انا هستعد واخد بالي. لكن كلمة عادية، حاجة عادية في مسيرة حياتك الرهبانية، في علاقاتك مع الناس، لكن تكون تجربة ليك. وتشوف حالتك ايه. يعني مثلا جايز انسان يلاقي من التجارب اللي جات له اخطاء شافها في الدير مثلا من بعض الرهبان. ما موقفه منها وايه البركة اللي ياخدها؟ يتذمر يقول ايه هو ده وهي دي رهبانة دي وهي دي اخلاق رهبان، وازاي زميله يبقى كده وينتحر ويوبق وينتحر ويعظ ويعمل بولس جديد؟ ايه حكايتك يا حبيبي؟ لا 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 دي مش رهبانة. طب ده انت لسه مبتدي جديد ولازم تتعلم الحياة وتتواضع وتنسحب. هتواضع العينات من النوع ده؟ هذا توضع الانديسين معلش. المسألة تلخبط معاه ولا يحتمل التجربة. ولا يحتمل التجربة. انسان جاي تجيله تجربة من شدة العمل في الدير ما يقدرش يحتمل التجربة. انسان تجيله تجربة من حرب فكر ما يقدرش يحتمل تجربة. كل واحد بتجيله تجربة من نوع مختلف عن الاخر. يقول لك اصبر واحتمل ولا تنحل. في ناس التجربة بتجيلهم ضربة مرض يقعد فيها مدة طويلة ويحتملها. هل انت في رهبانتك بتحتمل وتصبر ولا تضعف ولا تنحل؟ هل كل كلمة شديدة او لينة بتاخد البركة اللي فيها وتستفيد منها؟ هل كل معاملة لطيفة او صعبة بتاخد البركة اللي فيها مهما كانت صورتها؟ هل كل شخص بيقابلك بتقول لنفسك ده بيحمل لي بركة معينة يا ريتني اخدت منه؟ ولا حياتك فيها الشكوى وفيها التذمر وفيها السقوط وفيها الإدانة وفيها اللي فيها؟ ايه حكايتك بالظبط؟ يعني انا عايز اقولك بصراحة ان الناس اللي صلوا عليك صلاة الرهبانة ما بيحكوا
موقفوش عليك وما وقفوش عند كلمة ارض فيها حنطة وشعير وعنب وتين وزيتون ودفن وعسل ولا تأكل فيها خبزك بالمسكنة ولا عودك فيها شيء. ده اول ما لقولك الحكاية دي قالوا لا احسن تفتكر انت ان الحكاية كلها متعة ولذة روحية وما فيهاش تجارب. اوعى تفتكر كده. بعدها على طول قال لك يا ابني انت قدمت الخدمة ربك هيئ نفسك لجميع التجارب. انا عايز اقولها لك من دلوقتي ولا نخفي عليك في تجارب جايز تجارب من نفسك من جوه جايز تجارب من زملائك اللي في الدير جايز تجارب من الشياطين. زي مرة من المرات احد الرهبان تعب من الدير فقال يروح يقعد في الوحدة فقيلت له العبارة الآتية إن كنت لا تستطيع أن تحتمل متاعب الأخوة في المجمع فكيف ستحتمل متاعب الشياطين في الوحدة؟ نبلكم العبارة دي إن كنت لا تستطيع أن تحتمل متاعب الأخوة في المجمع فكيف ستستطيع أن تحتمل متاعب الشياطين في الوحدة؟ الإنسان اللي يسلك في فترة المجمع ويحتمل ما فيه من تعب وينتصر يخش في تجارب الوحدة وما فيها من تعب وينتصر بعد كده يبقى راهب زي الحديد فخر. أي صدمة من محاربات العدو من هنا ولا من هنا تلاقوا سطح قلب واسع كبير ولا يتأثر. راجل بتاع ربنا وبعدين في هذا الفصل الذي يقرأ عليك تعطى نصيحة لطيفة تقلد فيه ايه؟ اقبل كل ما يأتي عليك بتواضع قلب وطول روح لان الذهب يتجرب بالنار والمختارون من الناس بالهوان. عايز تقدر تحتمل المتاعب في الرهبنة وتحتمل التجارب لازم يكون عندك تواضع قلب وطول روح. من غير كده ما تنفعش ابدا في الرهبنة. تواضع قلب وايه وطول روح يكون بالك طويل سلبة تزهقش ابدا. مشكلة تستمر معاك يوم يومين اسبوع اسبوعين وتبقى خلاص بقى انا مش قادر تحتمل تقول لا ده لو المشكلة دي قعدت سنتين ثلاثة برضو ولا تهز ليا رمش في جسم ايه يعني طول بالك مسيرها تنتهي تديق شبكة. اللي باله طويل في الرهبنة ما يتعبش يقول لك الاخ ده تعبني يصير ويتصلح كلامه جديد يصير يتوب ويبطل. ده ربنا بعت لي الكلام الشديد عشان انا اتعلم الاحتمال اتعلم المغفرة اتعلم الصبر اتعلم محبة المسيئين والاحسان اليهم
زي اخ مرة راح لرئيس الدير وقال له يعني حاللني يا ابي وروح سيبني اروح دير تاني. قال له ليه حد تعبك هنا في الدير؟ قال له لا كلهم قديسين لكن انا مش لاقي حد احتمله واخد منه فضيلة الاحتمال اخد منه فضيلة مسامحة المسيئين اخد تمنين كلهم قديسين. يقول فعرف انه راغب اعماله واطلقه الرجل بيدور على الفضائل. يا ابني انت قدمت خدمة ربك هيئ نفسك لجميع التجارب. على رأي القديس ماري أغريس حينما تكلم عن الصلاة الدائمة قال الذي يبدأ في الصلاة الدائمة فليصبر لكل ما يأتي عليه. ابتديت تصلي الصلاة الدائمة يبقى بقى تحتمل اللي يجيلك بعد كده وما تتضايقش لان مش معقول الشياطين هيسيبوك تصلي الصلاة الدائمة كده وانت قاعد مستريح. يعني ايه هو مفيش شيطان يعني واخد باله منك؟ في حروب من اجل هذا اباؤنا القديسون كتبوا كثيرا جدا عن الحروب الروحية كثيرا جدا عن الحروب الروحية. ياريت واحد فيكم يبحث لنا الموضوع ده في حياة القديسين وفي اقوالهم ايه الحروب الروحية دي. والافكار وحروب الافكار ده كتير من القديسين كتبوا عن الثمانية افكار المحاربة للنفس وجد بعضها في كتب يوحنا كاسيان وماري أغريس ايضا وغيرهم. حروب روحية تجارب تأتي عليك لو مسكناها واحدة واحدة دي ليها مجالها بقى مش وقت دلوقتي. زي ما بقول لكم ياريت واحد يفحص لنا التجارب التي تعرض لها القديسون. ومع ذلك مهما تعرضت انت يبقى ما تعرضتش لحاجة. ده اذا كان الانبا انطونيوس كانوا يظهروا له عيني عينك كده ويضربوه ضرب. ده مرة قال في بعد ما الشياطين يعني اعتدوا عليه اعتداءات شديدة وضربوه قال كانت الضربات من القوة بحيث لا يمكن ان يكون في طاقة انسان ان يضرب بالشكل ده. ده الانبا انطونيوس طبعا ما فيش حد فيكم ضرب بالشكل ده لا من الشياطين ولا من البني ادمين لكن القديس انبا انطونيوس تعرض لهذه الحروب. في حروب من الشياطين كانت حروب خدع يعني رؤى كاذبة زي ما قيل ان الشيطان ممكن ان يغير شكله الى شبه ملك نور. ده ممكن الواحد يشوف ايه حكاية الرؤى الكاذبة في حياة القديسين وفي حياة الرهبان عموما حتى الذين سقطوا بسبب هذه الرؤى. احلام، ويا مناس قادتهم الاحلام وقادتهم الاصوات وقادتهم الرؤى الكاذبة وضيعتهم في حياتهم. ولهذا يحتاج الراهب الى امرين هامين جدا في مسألة محاربات الشياطين بالرؤى والاصوات والاحلام والحاجات دي. هذان الامران هما الافراز والمشورة. الانسان يكون عنده افراز يستطيع انه يميز، زي ما قال معلمنا يوحنا في رسالته الاولى: ميزوا الارواح، ميزوا الارواح. يكون عنده تمييز افراز. ونمرة اتنين يشاور، يشاور. كتير من اللي اضلتهم الشياطين لم يستشيروا. الكتاب بيقول ان الذين بلا مرشد يسقطون مثل اوراق الشجر. طب في حاجة لطيفة تغني في محاربة الشياطين وبارتياح تضيع، هي ايه؟ زي ما بيقول لك كده: تواضع القلب وطول الروح. على رأي القديس مقاريوس الكبير بيقول ان التواضع والمسكنة يخضعان لنا حتى الوحوش، حتى الوحوش تخضع علينا بالتواضع. والقديس ابو مقار ظهرت له مرة الشياطين، الشيطان قال له: اي شيء تفعله يا مقار وانا لا افعل؟ انت تجوع ونحن لا نأكل، وانت تسهر ونحن لا ننام، وانت بتسكن البرية ونحن كذلك، ولكن بشيء واحد تغلبنا. قال له بايه؟ قال له بالتواضع. وبالتواضع تغلب، تغلب الشياطين. والقديس العظيم الانبا انطونيوس بيقول: ابصرت فخاخ الشيطان مبسوطة على الارض كلها. فرميت نفسي قصاد ربنا وقلت: يا رب من يفلت منها؟ فأتاني الصوت الإلهي: المتواضعون يفلتون منه. غالبية الذين سقطوا كان فيهم شيء من تشامخ الروح، فضاعوا. أما المتواضع القلب فينجح في حروب الرهبنة حتى لو حاربه الشيطان وجها لوجه. الأمثلة اللطيفة فيدي في قصص القديسين ان مرة الشيطان ظهر لراهب في هيئة ملاك وقال له: انا الملاك جبريال، ربنا ارسلني اليك. فنظر اليه الراهب وقال له: لعلك ارسلت الى غيري واخطأت الطريق، اما انا فرجل خاطي لا استحق ان يظهر لي ملاك. ما احتملش الشيطان التواضع بتاعه وكشف طبع دوهر. قال لي: يا عم ملاك وانا بتاع ملايكة، لازم ربنا بعتك لوحة تاني ومخدتش بالك من العنوان يعني. هنا واسأل نفسك هل عندك التواضع الذي يهزم الشياطين؟ هل عندك التواضع الذي يهزم الشياطين؟ بتواضعك تقدر تغلب في كل حياة الرهبنة. الرهبنة مش عايزة عفونة، احفظوا العبارة دي، الرهبنة مش عايزة عفونة، الرهبنة عايزة تواضع قلب، عايزة انسان غلبان كده ياخدها بال زي اللي خدوها بالعبط بالهبل بالغل وتمر. لكن واحد في الرهبنة عايز يعمل ناصح وانصح من الكل ويفهم كل حاجة، يفهمها وهي طايرة كده لا يخفى عليه شيء، لا حد يقدر يضحك عليه ولا ولا ولا، ده راجل ناصح. ما ينفعش في الرهبنة تصدقهم، الرهبنة عايزة انسان غلبان يمرر الامور بتواضع قلب. لكن اللي بيعملوا نصحين واللي بيعملوا بيفهموا واللي ما فيش حد يقدر يغلبهم واللي يعرف يرد على كل كلمة واللي يفهم كل حاجة، دول بيتعبوا نفسهم ويتعبوا اللي عايشين معاهم. عايز تعيش في الرهبنة، عيش بتواضع قلب وطول روح. نكتفي بهذا الجزء في تأملاتنا عن قراءات تقال على الله في يوم القيامة، وأرجو لكم حياة رهبانية سليمة.